بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد بيان الأسس التي تبين حقيقة الاستصحاب، يقع الكلام موجزا في التعريف، وقد تعددت وتكثرت التعاريف بين المحققين، علما أنه لا داعي لهذا التعريف بعد معرفتنا بالأركان التي تمثل حقيقة الاستصحاب. ذلك أن التعريف حينئذ في أحسن الحالات سوف يصاغ بحيث يحتوي على هذه الأركان الأربعة، خصوصا وأن التعريف في مثل هذه الأمور ليست بالحد ولا بالرصد، لأننا لا نعرف حقائق بل نعرف اعتباريات كما لا يخفى، سواء وافقنا مع المحقق الخراساني الذي يعبر عادة بأنها من قبيل شرح الاسم أم لم نوافق معه كما هو الصحيح من أنها تبين ضوابط الشيء في وعائه الخاص به، وهو وعاء الاعتبار هنا وليس مجرد شرح الاسم، يعني ليست من قبيل التعريف اللفظية. عموما البحث يقع في بعض هذه التعاريف لنرى ما هو التعريف الأنسب بلحاظ هذه الأركان والضوابط للاستصحاب، وقد أشرت بالأمس في نهاية البحث إلى أن جملة من المحققين قد توجهت أنظارهم إلى لزوم كون التعريف حاويا لكل المباني في الاستصحاب، أي المبنى القائل بأنه أمارة والمبنى القائل بأنه أصل عملي، هذه جهة، المبنى القائل بالاستدلال على الاستصحاب بالسيرة أو بالظن ربما طيل بحكم العقل، والمبنى القائل بالاستدلال بالروايات. ونظرا لاختلاف المحتوى الحقيقي في وعاء التشريع للاستصحاب وتردده بحسب دليله بين كونه أمارة وكونه أصلا عمليا، فقد زعم البعض صعوبة صياغة التعريف يجمع الاثنين معا، وإن حاول الشيخ رضوان الله تعالى عليه في منتهى المطاف صياغة تعريف جامع في هذا المجال اعتبره أسد التعريفات وأخسرها، حيث أفاد في الفرائد بأن الاستصحاب لابد أن يعرف بأنه إبقاء ما كان، ويقصد من الإبقاء الحكم بالبقاء كما هو ظاهر، ويقصد من الاسم الموصول ما يقصد من الموصول الأعم من الحكم الشرعي وموضوع الحكم الشرعي كلا أو بعضا. إذن فهنالك شيء كائن موجود سواء كان الحكم أو موضوع الحكم في السابق، واللاحق هو إبقاء لذلك الشيء الذي كان، هذا يعني أن الشيء الذي كان ليس باقيا بنفسه، يحتاج لكي يبقى إلى الحكم ببقائه. ومن هنا بقاؤه في الآن الأول بنفسه، بينما بقاؤه في الآن الثاني بالإبقاء. فبهذه التوضيحات مع الاستغناء عن غيرها مما يمكن أن يضاف في المقام، يمكن تبني أن هذا التعريف هو أسد التعريفات وأخصرها. لكن نظرا إلى أن هذا التعريف يشبه ما يقال في العادة من أن المعنى في قلب الشاعر، حيث إنه بألفاظه لا يميز بين إبقاء تكويني وإبقاء تشريعي كما لا يخفى، كما أنه لا يتضمن حينئذ على مستوى اللفظ الجهة التعبدية في المسألة، لأنه إذا تردد بين الإبقاء التكويني على مستوى الألفاظ والإبقاء التشريعي، فإنه على تقدير كون الإبقاء تكوينيا سوف لا يكون استصحاب ولا يشبه الاستصحاب، ولن يكون فيه أي إشارة إلى الأثر الشرعي أو إلى الحكم الشرعي أو إلى الأمارة على الواقع، ما في شيء من هذا القبيل. وما ذكرته من توضيحات قبل قليل فهي توضيحات مبنية على معرفتنا بأن هذا الشيء هو مراد الشيخ من خارج ألفاظ التعريف، وإلا من نفس الألفاظ. إسا إذا واحد إجا ألقى علينا كلمة ما كنا عم نحكي بالاستصحاب ولا بالشيخ، قال إبقاء ما كان، نفهم منها استصحاب؟ حتى نحن المتشرع اللي بنعرف يعني الاستصحاب لا نفهم من هذه الألفاظ الاستصحاب، لأن المقام مقام تعريف الاستصحاب، ولأنه في الاستصحاب الإبقاء لا يكون إلا إبقاء تشريعيا، ولأن الإبقاء لا يكون في موارد التشريع إلا لحكم أو لموضوع ذي حكم ولو جزء الموضوع أو قيد الموضوع. هنا عرفنا أن مقصود الشيخ ذلك، وإلا لولا دلالة المقام لما عرفنا. والمطلوب من التعريف أن يحتوي على خلاصة معرفة للحقيقة التي يريد أن يعرفها، ولو الحقيقة التشريعية يعني في وعاء الاعتبار والتشريع، بحيث يعطي تصورا عنها ويميزها عن غيرها مما قد يشتبه بها أو يلتبس كما لا يخفى.
نفس التعلم الإبقاء مش معلوم التشريع.
الإبقاء كيف؟ مرة واحد هو يبقى لحاله، مرة ثانية صار بده يهرب، إمتى أنا مسكته بقيته؟ بقولوش بقيته؟
تكوين إما الشيء صالح للبقاء أم لا؟ والله هو يمكن أن
يقال الطفل في الساعة الأولى بقي حيث قالت له أمه ابقى واقفا، وفي الساعة الثانية أراد الخروج فأبقيناه إبقاء. صحيح هذا التعبير ولا لا؟ إبقاء تكويني واضح. يعني احنا لانه لسه بذهننا ان عم نعرف الاستصحاب عم نروح ذهننا دغري الى الابقاء التشريعي، الا من نفس الالفاظ لا يدل على هذا الامر. جيد، من هنا ذهب المحقق الخراساني الى تبني تعريف الشيخ، ولكنه تبناه بالفاظه هو، شرح التعريف وبينه. بأي شيء شرحه؟ شرحه بالقول بأن الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. فجاء جملة من المحققين وقال بأن تعريف المحقق خراسان هو نفس تعريف الشيخ، غاية الأمر هو شرح لتعريف الشيخ وتفصيل له، يعني بيان لما أضمره تعريف الشيخ. بس هذا في حد نفسه إشكال على التعريف في النتيجة، لأن ألفاظكم لا تكفي ولا تفي بالغرض. ونحن بالتعريف يا إخوان مش فقط ننظر إلى الجامعية والمانعية على أساس ما نفهم من مراده، الإشكال قد يكون على الألفاظ أيضا لأنها لا تؤدي المعنى المطلوب بنفسها. الآن نحن من وين فهمنا أن الشيخ يريد هذه المعاني؟ من جهة أنه في مقام تعريف الاستصحاب، لو لم نكن نعرف أنه في هذا المقام ما كنا فهمنا من كلمة ابقاء ما كان أنه يعرف الاستصحاب. فالسيد الخوئي وجماعة قالوا بأن تعريف الأخند ليست فيه أي إضافة على تعريف الشيخ، هي توضيح لما أجمله تعريف الشيخ. هو نفسه هذا إشكال، التعريف المجمل لا يصلح، الذي لا يؤدي المعنى بألفاظه لا يصلح. هم ماذا يريدون؟ يريدون أن يقولوا بأن الضوابط التي أفادها الشيخ في التعريف على المستوى المعنوي تقبلها وبنى عليها الشيخ الأخند، لكنه عبر بألفاظ تحكي عن الحقيقة الاستصحابية بنفسها. أول ما يلاحظ في هذا التعريف، مش إشكال، توضيح، أنه أخذ الحكم في جذر التعريف فأفاد أن الاستصحاب حكم شرعي واضح. الحكم بأي شيء؟ ببقائه، يعني في مرحلة حدوث ومرحلة بقاء. إذا ما قال بثبوته، حكم أو موضوع ذي حكم، طبعا ذي حكم معش إلى معنى، حكم أو موضوع المقصود موضوع، لما حكم شرعي يعني موضوع حكم شرعي، مو مهم موضوع، مش بما هو حقيقي خارجي. أصلاً لما بيتسمى موضوع يا إخوان نفس اسمه، لما بنقول موضوع في مقابل حكم واضح أنه موضوع لحكم شرعي، ولا شيء بما هو شيء إذا لم نأخذه موضوعا لحكم شرعي وهو جواز الشرب مثلا في هذا الماء لا يقال له موضوع، يقال له حقيقة خارجية، يقال له موجود خارجي، يقال له مصداق للماء، يقال له شو بدكم تعبروا عبر جيد. أو موضوع ذي حكم شك في بقائه، الحكم ببقائه في ظرف شو؟ الشك في البقاء. الضمير لوين يرجع؟ الضمير يرجع إلى الحكم أو الموضوع ذي الحكم، يعني شيء كان ثابت هو حكم أو موضوع لحكم شككنا في بقائه فنستصحب بقاءه، نحكم ببقائه في ظرف الشك. شك في بقائه يعني لم يكن مشكوكا في بقائه في الأول قبل الحكم، كان معلوم الوجود. جيد، فقالوا بأن هذا مجرد توضيح لكلام الشيخ ابقاء ما كان، لا يفيد أي إضافة موضوعية معنوية حقيقية في تعريف الشيخ. هذا الكلام يا إخوان أنا لا أراه دقيقا، إنه مجرد إعادة صياغة لتعريف الشيخ. صحيح أن الحكم توضيح، لكن هو توضيح للمراد مش توضيح لللفظ، توضيح للمراد من الإفقاء. الحكم بعد لا يحتمل أن الإفقاء إفقاء تكويني، واضح أن الحكم جعل تشريعي. الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم في ظرف الشك في بقائه. طيب، تعريف الشيخ قال إبقاء ما كان، انتهينا. اللي كان يقين، إبقاء اليقين. سؤالي يا أخوان، هذا بيشمل الشك الساري والشك الطاري أم لا يشمل؟ أنا كنت على يقين في الساعة الأولى، كان عندي يقين. في الساعة الثانية شككت بيقيني في الساعة الأولى، زال اليقين. إذا جرت قاعدة اليقين وكان إلها دليل، يصدق بأنه إبقاء ما كان، بكون الاسم الموصول هو اليقين. بعبارة الله، إبقاء ما كان يتردد بين إبقاء اليقين وإبقاء المتيقن. ويمكن إرادتهما معا في الأسماء المبهمة، وليس من استعمال اللفظ في معنيين، لأن الاسم المبهم قابل لأن ينطبق انطباقا في مورد المعنيين. جيد، أي شيء يصدق عليه أنه كان يصدق في الفترة الثانية أنه إبقاء له. طيب، إبقاء ما كان يشمل قاعدة اليقين، وهذا إشكال معنوي في التعريف، لنرى هل يأتي في تعريف الأخ أو لا يأتي. قال الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم، يعني المتيقن مش اليقين أبدا، ليس اليقين، فخرجت قاعدة اليقين. شك في بقائه، ما قال شك في حدوثه، شك في البقاء. فواضح جدا حينئذ أن تعريف الآخر لا يشمل قاعدة اليقين، بينما تعريف الشيخ يشمل قاعدة اليقين. إذا بكون تقولوا وتصروا أنه استعمال لفظ في معنيين وهو ليس ذاك، أحسن. إذا سلمنا أنه استعمال لفظ في معنيين، نقول حينئذ إبقاء ما كان مردد بين كون المراد منه إبقاء ما كان اللي هو اليقين وإبقاء ما كان اللي هو المتيقن، بصير تعريف الاستصحاب وتعريف قاعدة اليقين واحد. لم يبرز المطلوب من التعريف حتى في الموارد الاعتبارية أن تميز بين الملتبسات والمشتركات. قطعا الاستصحاب يلتبس بقاعدة اليقين إذا لم تبين حدوده وكياناته المميزة. هذا التعريف لن يبين لنا ما يميز، بينما تعريف الشيخ الأخوان بيّن بشكل واضح عندما جعل الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم. طيب، اشترك الشيخ مع الأخوان بأخذ الحكم في التعريف، وهذه ميزة بلا إشكال ولا ريب. بعد أن تسلمنا أن الاستصحاب حكم شرعي، وهذا الأمر لا يفرق فيه، أرجو الانتباه بس له النقطة يا أخوان، لا يفرق فيه بين كون من هذه الجهة طبعا، بين كون الاستصحاب أمارة وبين كونه أصل عمل، لأن الأمارية الذاتية يعني الظن النوعي أو الكشف النوعي عن الواقع ليس هو الملحوظ في تعريفنا للاستصحاب، الملحوظ في تعريفنا للاستصحاب ولو كان أمارة تبني الشارع له. إذا لم يتبنه الشارع تأسيسا أو إمضاء فهو لا يعد الاستصحاب الذي نجمع الدخول في البحث عنه وعن أحكامه وآثاره في الشريعة ومنظومة أحكامه. وعلى هذا الأساس من محاسن هذا التعريف أنه أخذ الحكم. نعم الشيخ مش واضح أخذه للحكم من نفس الألفاظ، لكن الشيخ الأخون واضح، الشيخ على مستوى القصد نقول أخذ الحكم تبقى. هنا السيد الخوئي رحمة الله عليه أشكل، أفاد أن الاستصحاب بناء على كونه أمارة لابد من تعريفه بأنه اليقين بالحدوث والشك في البقاء، طريع عبارته. فالصحيح في تعريفه بناء على كونه أمارة، طبعا مش صحيح عنده ما نقله الشيخ عن بعضهم أن الاستصحاب كون الحكم متيقنا في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق. فإن كون، شوفوا بدي أكملكم شوي جزء من عبارته، فإن كون الحكم متيقنا في الآن السابق أمارة على بقائه ومفيدة للظن النوعي، فيكون الاستصحاب كسائر الإمارات المفيدة للظن النوعي. بعدين بيحكي عن شيء ثاني. فشو بدنا نعرف الاستصحاب؟ صرنا بدنا نعرف الاستصحاب بأنه اليقين السابق والشك اللاحق. كون الحكم متيقنا في السابق مشكوك في اللاحق. هذا في الحقيقة يا إخوان فيه إشكال ضمني على تعريف الشيخ وتعريف الأخوان.
إقامة اليقين
لا استصحاب
اليقين الثالث
إيه؟ هو مشكوك البقاء في الآن السابق، مش مشكوك الحدوث، ذاك شك ساري. معلش مشكوك البقاء مشكوك جيد. هذا الكلام من السيد الخوئي يا إخوان توصيف بحال المتعلق. شو يعني توصيف بحال المتعلق؟ يعني هو عم بيوصف، عم بيقول الاستصحاب هو عبارة عن حالة عند الإنسان أنه كان صاحب يقين في الزمن الأول وصار صاحب شك بالبقاء في الزمن الثاني. طيب هل هذه مش مشكلة؟ هل هذه الحقيقة التي تحدث عنها تبين الأمارة في وعاء الحجية والاعتبار بناء على أن الاستصحاب أمارة، أم توصف المورد الذي يسمى استصحاب سواء حكم به الشارع أو لم يحكم به الشارع؟ قطعا الثاني، لأنه لا توجد في هذا التعريف أي إشارة إلا توصيف للحالة، كون الحكم متيقنا في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق. هذا أولا. ثانيا، كون الحكم التعريف حتى بحال المتعلق لابد وأن يكون يعبر عن مورد جريان الاستصحاب حتى لو لم يأخذ الحكم فيه. الاستصحاب لا يجري دائما في الحكم، قد يجري في الأحكام وقد يجري في الموضوعات، إما تمام الموضوع أو بعض الموضوع جزءا أو قيدا. طيب بناء على هذا لا يكفي للتوصيف الاستصحابي أن نقول بأن الشك في الموضوع يفضي إلى الشك في الحكم ولو من جهة الانطباق. هذا صار بده شو لفة. هذا ثانية. ثالثا يا أخوان، سؤال اليقين هو اللي بيستوجب الظن بالبقاء. والله كون الشيء حادثا مع ضميمته إلى كبرى غلبت أن ما يحدث يبقى. دخلكم إذا عندي أنا يقين، ويقين ما عندي أي التباس فيه بحدوث النار اللي هي بطبيعتها تبقى بين ساعة وساعتين، بعد ساعة ونص عندي ظن ببقاء النار. أنا ما عندي ظن، مع أنه يقيني عارف بحدوث النار، أصلا شفته، شفت الضوء ببركته، ها رأيت الضوء. العبرة هون يا إخوان، هل الظن بالبقاء بناء على الأمارية ناشئ عن تكون يقين بالحدوث أم عن كون الحادث له في العادة بقاء؟ أيهما؟ لا شك ولا ريب في أنه الثاني، بدليل أن الحادث إذا كان الغالب فيه أن ينتهي في الساعة الأولى، يصبح عندي الاحتمال الموهوم ببقائه بعد الساعة الأولى شك، مع أن حدوث هذا الحادث يقيني بالوجدان، وجدته رأيته بأم العين. اليقين بالحدوث لا علاقة له بالظن بالبقاء. كون الشيء متيقنا على صفتي أنه متيقن أيضا لا علاقة له. كون الشيء مما له قابلية البقاء في العادة يستوجب الظن بالبقاء، فهو يعود إلى ذات المتيقن لا بوصف أنه متيقن، يعني إلى ذات الحادث وليس دائما أيضا، إذ ليس كل حدوث يقتضي البقاء. الحادث إما نعلم ببقائه أو نعلم بعدم بقائه أو نشك من جهة شكنا بقابليته للبقاء. إن علمنا ببقائه فلا ظن ولا شك، إن علمنا بعدم بقائه كذلك، إن شككنا ببقائه هنا يأتي البحث أن هذا الشيء في العادة يبقى أو لا يبقى. إذا في العادة يبقى بس عندنا ظن بالبقاء، وإلا فلا. فالأمر خاضع لطبيعة المتعلق هنا، لا لتوصيفه بأنه متيقن ولا لتوصيفه بحال اليقين. ولذا فبناء على الأمارية لا معنى حينئذ لهذا الكلام. لماذا لم يتبنى السيد الخوئي أساسا تعريف الشيخ الآخر بناء على كونها أمارة؟ ما هو السبب في أنه لم يتبنه؟ فهل تعريف الشيخ الآخر لا ينطبق على كونها أمارة أم ينطبق؟ أقول ربما كان السبب هو أنه بناء على كونه من الأمارات، فالملحوظ فيه بذاته كشف عن الواقع. هذا الكشف الناقص هو الذي يسمى أمارة. والحكم يكون على أساس هذا الكشف، فلا بد أن تبرز جهة الأمارية لكي يثبت أنه أمار. إذا كان هذا هو السبب فالجواب أنه يكفي. ونحن نعرف الاستصحاب في قالب التشريع، ونعرفه بتعريف شامل لجميع المباني. يكفي أخذ الحيثيات المشتركة بين المباني في التعريف، يعني امتياز الأمارية بأماريتها وامتياز الأصلية بأصليتها، لا داعي له. فيكفي حينئذ أن نقول حكم الشارع، سواء كان حكم الشارع على أساس تكميل الظن أو على أساس التعبد المحض في موارد الجري العملي، أو مقدمة للإجراء المكلف عمليا على طبقه، فيصح حينئذ أن نقول بأنه حكم من الشارع بالإبقاء، يشمل حينئذ الظن ويشمل الشك، ويكون مراد الأخوند حينئذ شك في بقائه من الشك عدم العلم، وهذا شائع في الاستعمال لا يشكل فيه على الأخوند، هذا مش إشكال، لأن المراد من الشك عدم العلم، كما حملنا صحاح زرارة في قول المعصوم عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، أي لا تنقضه بغير العلم كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فإن التعريف حينئذ تعريف الأخوند وإن لم يأخذ حيثية الأمارية فيبرزها، ولكنه يصح إذا سألنا بأن حكم الشارع عند القائل بأنه أمارة على أي أساس، يقول على أساس أن المورد من موارد الظن بالبقاء حكم الشارع حينئذ، هذا مش إشكال، حقيقة مش إشكال. بعض تلامذة السيد الخوئي من محققي العصر صاحب المنطقة أشكل بأنه لا يصح حينئذ بناء على كونه أمارة تعريفه بالحكم. ليش؟ قال لأنه الأمارة أمارة على الحكم، فيصبح كأنه الحكم بالحكم وهو لغوي حينئذ. ها؟ وهو كما ترى لو صح هذا الإشكال لما صح توصيف الحجية بالحكم، مع أنه في حد عنده شك بأن الحجية حكم، ودفع اللغوية يكون بالمفارقة بين الحكم الأول والحكم الثاني، هذه ممزوجة على مستوى التعبير، حتى على مستوى التعبير مش هلأ ممزوجة، لكن على مستوى المراد لا مجاجة فيها، فإن الحكم الأول هو الحجية والحكم الثاني هو المحتج عليه بهذه الحجية. الحكم بالحكم، الحكم بالموضوع ذي الحكم، شو المشكلة؟ هذا إشكال، هذا أشبه بالإشكالات اللفظية، يعني إذا لم نقل هو هو. وعلى هذا الأساس إلى هنا بحسب الظاهر تعريف الأخوند محكم، لنرى إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.